أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تلخيص قبل الولوج إلى مطلب جديد يا إخوان، لأنه مبارح حسيت المطالب اللي قيلت بالأخير قيلت بشكل مختزل وسريع. بعد التغلب على إشكال أصل تصحيح البيع من قبل الفضول في ذمة الغير، يقع التعرض لهذه المسألة. فالفضولي وهي تنشعب بشكل أساسي بحسب تصنيف الشيخ ومن جرى مجراه، شيخ الأنصار، إلى حالتين. الحالة الأولى أن يبيع الفضولي في ذمة الغير. الحالة الثانية أن يبيع الفضولي ويذكر في بيعه قيدين متنافيين، أحدهما يرجع إليه والآخر يرجع إلى الغير، كما لو قال اشتريت لنفسي في ذمة زيد فضوليا عن زيد، أو قال بعت أو اشتريت في ذمة نفسي لزيد. أما الكلام في الحالة الأولى فالبائع أو المؤجر أو المستأجر أيا كان، إما أن يصرح بذمة الغير أو ما يؤدي هذا المؤدى، ما يظهر منه ذلك، وإما أن يقتصر على قصد الغير واقعا. لا كلام في الأول. إذا صرح أو ظهر من كلامه وهو يعقل أنه في ذمة الغير أو للغير، فإن أجازه هذا الغير مضى، وإن رده فسد وبطل. إنما الكلام بالشق الثاني، والكلام في الشق الثاني طارة في أصل صحة العقد في ذمة الغير مع عدم الإتيان بما يدل على ذلك، وأخرى في تصحيحه بالإجازة وإبطاله بالرد. أما الأول فلا وجه للقول ببطلان عقد الفضولي في ذمة الغير مع اقتصاره على قصد الغير، إذ أقصى ما فيه أن المتعامل معه بالأصالة عن نفسه الطرف المقابل يعتقد أن العقد لنفسه، لأنه مقتضى الظاهر لقوله بعت أو اشتريت أو آجرت أو استأجرت أو إلى آخره، ولكونه مقتضى أصالة الصحة التي يجريها هو طرف المقابل،
بمعنى التمام مش القابلية للتصحيح بالإجازة اللاحقة. وهذا لا يصلح إشكاله إذ أقصى ما فيه أنه كان الواقع بحسب قصده خلاف الظاهر، إلا أن يقال بأن صحة البيع تتوقف على تعيين المتعاقدين، مش بالشكل، متعاقدين بالمضمون، يعني العقد الحقيقي. وعلم كل واحد أو قصد كل واحد إلى طرفه به. وهذه مسألة بحثناها نحن سابقا وقلنا بأن علم أحد المتعاقدين بمن يعقد معه أصالة أو وكالة أو متفضلا عنه ليس شرطا في صحة البيع، لأن العاقد غير ملحوظ بالذات في العقود، ومخالفة الظاهر للباطن، يعني ما استظهره الطرف المقابل لباطن ما قصده هنا، لا يوجب الاختلال في أصل القاعدة في تصحيح العقود، لأن العقود تابعة للقصود. وقصده لي لعدم معرفته بأني قصدت في ذمة الغير لا يفسد المعاملة كما حرر سابقا، وإلا لكان بيع الفضول لنفسه مفسدا للمعاملة، فهما من واد واحد من هذه الجهة. طيب، هذا الشق الأول. الشق الثاني، المتفضل عنه عندما أخبر بالقصد الباطني للفضول فلا يخلو أمره من أحد حالين: إما أنه صدقه وأمضى البيع، فقد صدر من أهله ووقع في محله كالشق الأول كالحالة الأولى يعني، وإما أنه رده بس كذبه أو لم يكذبه مش مهم، كذبه ورده أو رده بدون تكذيب، قال له يا أخي قصدتني وأنا رده، ما في ثمرة للتصديق والتكذيب هنا على تقدير الرد، فإذا رده فما هو الحكم؟ يظهر من العلامة ونسب إلى المبسوط، بل ربما نسب إلى المحقق أيضا، أن العقد يقع واقعا له للعاقد، وكلامه ظاهر في أنه على تقدير الرد من قبل الراد، فإن كان هذا هو المراد فنقول بأن هذا لا يستقيم على قواعد المعاملات، لأن المعاملة حتى تصح بالإمضاء يعني أن كل واحد من العوضين منفعة أو عين، مو مهم، أو كل في الذمة، خرج من ذمة الآخر ودخل في ذمة، أو من شخص ودخل عند شخص آخر، الكلي أو الشخص. أما أن يبقى مرددا على تقدير الإمضاء يدخل في ذمته، لأن العقد من البداية عند الفضولي كان له، وعلى تقدير الرافض. نتعلم عن الواقع الآن مش عن الظاهر والمحاكمات، يعود له وإن كان من الأساس قصد غيره. هذا لا يستقيم يا إخوان، هذا يعني تردد وتذبذب، انتقال المنتقل بعد انتقاله عمن انتقل عنه بلحاظ من انتقل إليه، وهذا لا معنى له، هذا خلاف قانون المعاوضات، لأن العوض لابد وأن يدخل في كيس مخرج منه المعوض، بالعكس سواء عين أو منفعة أو أي كان. وإن فرضنا أن مراده أن العقد من الأساس يقع واقعا حتى لا يبتلى بهذا الإشكال، طبعا هذا على خلاف ظاهر كلام العلامة، لكن قابل المبسوط وغير الله يرحمه على هالمعنى. فهذا يخالف قانون المعاملة، إذا العقود تابعة للقصود وهو قصد في ذمة الغير، لم يقصد في ذمة نفسه حتى يقع واقعا له. والظاهر وإن حكم عليه بأنه لا، لا يتطرق للتأثير على الواقع ولا يقلبه عما وقع عليه كما هو واضح. هو لم يشتري ولم يبع لنفسه، كيف نقول وقع لك البيع؟ واقع. أما في الظاهر فلا كلام على تقدير الإجازة، إنما الكلام على تقدير الرد. وأغلب الظن عندي أن العبائرة أو بعضها على الأقل قد خانت أصحابها، وأن مقصودهم من هذا البحث هو الظاهر مش الواقع. هون انتهى دور من عقدنا له لأنه رد، صارت العلاقة بين المتعاقدين، الفضولي من طرف وطرفه العاقد معه من طرف آخر، الأصيل عن نفسه بحسب الفرق. فقال أنت عقدت لنفسك ولم تعقد لغيرك، ما دليلك؟ قال مقتضى الظاهر وأصالة الصحة تقتضي عن ذلك. فقال هذا أنا لم أعقد لنفسي بل عقدت لفلان وقد رد البيع أو مات قبل أن يجيز، مو مهم، فرده ورثته أو لا وريث له، فرده الإمام عليه السلام شو ما كان. المهم حصلت خصومة بينهما، القاصد لا يعلم إلا من جهة صاحبه غير بالنسبة للطرف المقابل. من معه الظاهر معه الأصل، الطرف المقابل يدعي خلاف الأصل، مش هيك؟ من الذي يدعي خلاف الأصل هنا؟ الفضول. وخلاف أصالة الصحة لأنه يدعي فساد البيع، لأن صورة المسألة على تقدير الرد. ذاك يدعي ما يوافق الظاهر ويوافق أصالة الصحة، جيد. القصد للغير مسبوق بالعدم، لكن لا نستطيع أن
نجريه في المقام لمعارضته بالقصد، بأصالة عدم القصد للنفس أيضا، ولا يجريان معا للعلم بأنه قصد أحدا. فليس الأصل بمعنى أصالة العدم لصالح أحد هنا، يعني فيش واحد في مؤونة زائدة، إما قصد النفس أو قصد الغير، مؤونتهما واحد، فيش واحد في مؤونة زائدة لأن فيها بالأصل. هنا الشيخ الأنصاري يقول بأن العاقد الطرف المقابل يحلف على عدم العلم بأنه قصد الغير. ليش يحلف على عدم العلم؟ يقول يحلف على عدم العلم من باب أنه لا يستطيع أن يحلف على عدم القصد، لأن القصد من عدمه أمر غيبي بالنسبة له، فيكفي أن يحلف على عدم العلم بقصد الغير ويحكم له ويلزم الفضول بأن العقد له بحكم الحاكم ولو كان واقعا ليس له. ومعنى هذا الكلام أن الفضول مطالب بالبين، حيث لا يمكن إقامة بينة على القصد الباطن، يعني المفروض لم يصرح بالقصد، خلاف مش على التصريح، متفقين أنه ما صرح بشيء. جيد، حينئذ يسأل، وهذا سؤال مشروع، أولا لماذا وجه الحلف إلى الطرف المقابل مع أن الظاهر والأصل كلاهما معه؟ يعني أصلت الصحة وظاهر حاله أنه يقصد لنفسه، لما قال بعته معنى كلمة بعته يعني أنا اللي عم بيع، مقتضى أصالة التطابق جاي، مع أن المنكر هو الذي يخالف قوله الأصل شاك، والله العكس، المدعي هو الذي يخالف الأصل، المنكر يوافق قوله الأصل وهون وافق الأصل، بس وافق الظاهر أيضا كذلك، فمن يدعي خلاف الظاهر وخلاف الأصل هو الذي عليه البينة. فالجواب أن هذا مقتضى الموازين. ثانيا يسأل السؤال الثاني، كيف حكمت يا شيخنا له بمجرد الحلف بعدم العلم؟ طبعا جواب الشيخ، لأن أقصى ما يستطيع أن يحلف هو الحلف على عدم العلم. فنسأل، الحلف على عدم العلم هل ينافي القصد واقعا للغير؟ في منافاة بينهما؟ أنا لا أعلم بالذي قصدته وأقسم بالله أني لا أعلم، أنا أدعي أني قصدت. طيب هذا خلاف في كتاب القضاء وليس هنا، أن الأمور التي لا تعلم إلا من قبل أصحابها إذا ادعى مدع اعتمادا على الظاهر أو الأصل خلافها، فهل يكتفى في فض الخصومة والنزاع بالحلف على عدم العلم أم لا يكتفى بذلك؟ هناك من بنى على هذا ومنه الشيخ الأنصاري، ونحن في كتاب القضاء عندما درسناه في قم انتهينا إلى أن الحلف على عدم العلم بمجرده لا يكفي لفصل الخصومة،
بل من لا يعلم حلفه على عدم العلم، حيث إنه لا ينافي دعوى المدعي ولا يكون حلفه مثبتا لما كذب المدعي به. يعني هو ما عم بيقول له أنت مش قاصد لنفسك، عم بيقول له الظاهر أنك قاصد نفسك، أصالة الصحة بتقتضي أنك قاصد نفسك. ها؟
هو متفق معه، بيقول له صحيح، معني قلت بعث وقصدت ذاك بس ما صرحت، كمان الظاهر أني معك كبرويا بس واقع أنا كنت قاصد. في له واقع أنت ما كنت قاصد؟ ما في له.
ففي مثل هذه الموارد الحلف على عدم العلم لا يكفي. هناك دائرة أضيق الحلف على عدم العلم فيها يكفي، مش محل كلامنا فعلا. وحيث إن السيد الخوي على الله مقام ممن ذهب هذا المذهب ووافقناه عليه هناك، استشكل في المقام فقال بأن الحلف على عدم العلم لا يكفي لفصل الخصومة لأنه لا يصح مستندا لعدم القصد واقعا، بل يكون الحلف تأكيدا للظاهر وأصل الصحة فقط، والمطلوب بالحلف الحلف على ما كذب به المدعي وهو الواقع مش الظاهر. فحينئذ لابد وأن يحلف على عدم القصد واقعا للغير،
ولا يستطيع لأنه غيب بالنسبة له، لا يحلف إلا كاذبا حينئذ.
ها؟ طيب، فحينئذ لابد من رد اليمين، لأنه مش نقول هون، لابد من رد اليمين يخير المنكر، أنا هذا من عندي، بين تخليه عن الخصومة وبين رد اليمين على المدعي. فإن لم يتخلى عن الخصومة ولم يرد اليمين فوظيفة القاضي رد اليمين حينئذ، لأنه يكون عدم اختيار أحد الأمرين بمثابة النكول، مش نكول اصطلاحي، فيرد القاضي حينئذ لأنه لابد من فصل الخصومة عند القاضي، لا تبقى واقفة اليمين على المدعي، فيحلف على قصد الغير فيحكم له. لكن إشكالي أن السيد الخوئي خطأ الشيخ في دعواه الحلف على عدم العلم، ولم يشر في كلامه إلى أن هذا سببه الخلاف المبنائي في كتاب القضاء، مع أن الشيخ وافقه غير واحد من المحشين لكونهم يبنون في القضاء على ما بنى عليه. هذا تمام الكلام في الشق الأول أو في الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي ما لو ذكر البائع المتنافيين نتعرض له غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.